الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالجر عطف على التوحيد أي وقول الله تعالى. لماذا لم يقل وقول الله تعالى؟ لو قال وقول الله تعالى بالرفع سيكون مبتدأ، لكن قال وقول الله تعالى بالجر أي باب التوحيد وقول الله تعالى، تفسير التوحيد وتفسير قول الله تعالى، عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات، فدخل فيها العبادات القلبية والعبادات القولية والعبادات البدنية، وهي طاعة الله عز وجل بامتثال المأمور، وطاعة الله عز وجل بالانتهاء عن المنهي عنه، فيطاع الله بالفعل ويطاع الله بالترك. فإن الله قد أمرنا بأوامر في بعضها طلب الفعل وفي بعضها طلب الترك. اعبدوا الله طلب الفعل، ولا تشركوا به شيئا طلب الترك، ترك الشرك. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا حين يذهب الصوفي يذبح عند القبر يقول هذه ما هي عبادة، العبادة أن أصلي للقبر، فيقال له إذن أنت ما عرفت العبادة. العبادة اسم جامع، اسم كبير يضم معاني كثيرة، مثل الكرة، كرة أو دائرة وداخلها أشياء كثيرة، فيكون هذا الاسم ضام لكثير من المعاني. قال ابن القيم ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية أي العباد. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وهذه ثلاثة أعضاء، القلب واللسان والجوارح. والأحكام التي للعبودية خمسة، واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. فلكل جارح من هذه الجوارح هذه الخمسة الأحكام، وتسمى بالأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية، الواجب. وقد اختلف الأصوليون في تعريفه إلى أقوال، ومن أحسنها هو ما طلب فعله أو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، فخرج منه المستحب وهو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. والحرام هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، فخرج منه المكروه وهو ما نهى عنه، الحرام هو ما نهى عنه الشارع لا على ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، فخرج منه المكروه وهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. والمباح هو ما لم يرد فيه أمر أو نهي لذاته، مباح، أمر مباح. ومنهم من عرف الواجب هو ما أثم ما أجر أو ما أثم تاركه ما أجر فاعله واستحق العقاب تاركه، ما أجر فاعله واستحق العقاب تاركه. وقال بعضهم هو ما أجر فاعله امتثالا، فخرج به من فعل المأمور من غير قصد. وقوله ما استحق العقاب تاركه لم يقل ويعاقب تاركه لأنه تحت المشيئة. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح فصارت 15 عبادة. وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع، بل لا بد من المحبة، فالله عز وجل يحب في التذلل والخضوع والمحبة. قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. فالآية ليست فاللام ليست للعاقبة وإنما هي للحكمة. ما الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ لعبادة الله، ليعبدون أي ليوحدون. قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية، لأنه كما سيأتي وأتى أن الإرادة والمشيئة والحكم والإرسال والإذن وغير ذلك ينقسم إلى شرعي وكوني. فالشرعي قد يقع وقد لا يقع، والكوني لا بد أن يقع. فالله عز وجل خلق خلقه لعبادته، هذه هي الحكمة. هل تحققت من جميع الناس؟ لم تتحقق. إذن فالذين تحققت منهم وافقوا الإرادة الشرعية الكونية، والذين لم تتحقق منهم خالفوا الإرادة الشرعية ووقعوا في المراد كونا. والمراد كونا لا يلزم منه المحبة. قال العماد بن كثير صاحب التفسير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وذلك هو حقيقة دين الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى بالتوحيد المتضمن غاية الانقياد، انقياد القلب والجوارح واللسان والذل والخضوع. انتهى. يقول هكذا عزاه المؤلف لابن كثير، وإنما هو من كلام الشارح. وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا. فغنى الله عز وجل ذاتي، وغنى المخلوق غير ذاتي. ولهذا لو معه ملايين الدولارات بل مليارات الدولارات لما كان غنيا غنى ذاتي، بل يحتاج إلى الزوجة وإلى الولد وإلى الخادم وإلى الأكل وإلى الطعام وإلى المسكن وإلى المركب. بينما الله عز وجل هو الغني الحميد، غني من كل وجه، وهو خالقهم ورازقهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لأمرهم أن يعبدوني، أي لتفسير الآية، إلا لأمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد إلا لأمرهم لآمرهم وأنهاهم، وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذا صحيح، خلقهم للابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذا هو المراد من الخلق، أن الله يبتلي الناس بطاعته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال: ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني يترك هملا من غير أوامر ولا نواهي؟ هذا لا يكون على حكمة الله عز وجل، فالله منزه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا يكون ذلك في ملكه. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى، وقد قال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، وهذا يدل على الحكمة من خلقهم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هل كل الرسل أطيعوا؟ لا، لكن هنا اللام للحكمة، أرسل الله عز وجل الرسل لحكمته، وهو أنهم يطاعوا بإذن الله، وطاعتهم تكون بإذن الله الكوني والشرعي، وقد يتخلف الإذن الشرعي عن كثير من الناس، أو الإذن الكوني عن كثير من الناس، فلا تقع منهم الطاعة. والدليل على أن كل الرسل لم يطاعوا حديث ابن عباس: ويأتي النبي ليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي صلى الله عليه وسلم الذين يخالفونه أكثر من يطيعونه. ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني، بل هذا لا يكون مقتضى الحكمة، هذا لن يكون، لأن حكمة الله عز وجل اقتضت وجود الخير والشر، واقتضت وجود الرسل الذين يدعون إلى الخير، ووجود إبليس وأعوان إبليس الذين يدعون إلى الشر. ولو أراد الله عز وجل أن يعبد ولا يعصى كونا لكان قد خلق الناس على طبيعة الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا جعل آدم في الجنة لا يخرج منها، لكن قدر الله عز وجل عليه المعصية، وجعل إبليس يحاول في أغوائه حتى أخرجه من الجنة، فعصى آدم ربه فغوى من أجل تحقيق مصالح عظيمة، وهي إرسال الرسل وإنزال الكتب ووقوع الجهاد في سبيل الله وإزهاق الأنفس من أجل الله وإنفاق الأموال من أجل الله إلى غير ذلك، مصالح عظيمة تحققت. ولهذا الشر بالنسبة لله عز وجل ليس بشر، الشر ليس إليه، بالنسبة لله عز وجل ليس بشر، يخرج يكون على وفق حكمة الله، فإنما للمخلوق شرا ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلهم الثاني فيكون هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم، انتهى. قال: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، منها ما أخرجه مسلم وهو ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، وصحيحه أصح الكتب المصنفة بعد صحيح البخاري، في صحيحه عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من هذا، أردت منك إرادة شرعية لا كونية، إذ لو أراد منه شرع كونا أن يعبده لما تخلف، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه شرعا من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق، أي يجتمعان في حق المؤمن ويفترقان في حق العاصي الكافر. ولنذكر الفروق. الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. الإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب. الإرادة الكونية لابد أن تقع. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإرادة الشرعية مرادفة للأمر والنهي. الإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في حق المطيع. أبو بكر رضي الله عنه أراد الله منه كونا الإيمان، أراد الله من أبي بكر كونا الإيمان، نعم. أراد الله شرعا الإيمان، نعم. كيف عرفنا أنه أراد منه كونا الإيمان؟ لأن الإيمان وقع من أبي بكر. أبو جهل أراد الله عز وجل منه كونا الإيمان، هل أراد الله من أبي جهل كونا الإيمان؟ لا. لو أراد منه كونا الإيمان لابد أن يقع، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. هل أراد الله عز وجل من أبي جهل شرعا الإيمان؟ نعم. أرسل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا أبا جهل ودعا غيره من المشركين إلى عبادة الله عز وجل. فإذا الإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في حق من؟ في حق المؤمن، ويفترقان في حق العاصي. يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. وهذا الباب لابد أن يحقق الفرق بين الإرادتين، لأن سبب ضلال القدرية النفاة الذين هم المعتزلة، وسبب ضلال القدرية الجبرية الذين هم الجهمية والأشاعرة، أنهم جعلوا الإرادة هي المحبة. فقال الجبرية الذين يزعمون أن الناس لا مشيئة لهم وأنهم كالريشة في مهب الريح، الله عز وجل شاء من أحب من العباد كل ما يفعله العباد، فلزمهم أن يكون الكفر محبوب إلى الله، والزنا محبوب إلى الله، والسرقة محبوبة إلى الله، حتى قال بعضهم أصبحت منفعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعاته. حتى الزنا عنده طاعة، وشرب الخمر عنده طاعة، والسجود للصنع عنده طاعة، لأنه جعل الإرادة هي المحبة. الإرادة الكونية جعلها المحبة. جاء المعتزلة وقالوا الإرادة هي المحبة، والله عز وجل لا يحب الكفر إذا لا يريده، إذا لم يخلقه، إذا لم يشاءه، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. فنحن نقول الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، تكون في الكفر وتكون في الإيمان، وتكون في الطاعة وتكون في العصيان، ولكن لا تجتمع الإرادة الشرعية مع الكونية التي هي ماذا؟ الإرادة الشرعية التي هي المحبة مع الكونية التي هي في المحبوب وغير المحبوب إلا في حق المؤمن، وتفترقان في حق العاصي. مثلا وجودنا هنا الآن كوني وشرعي، أم كوني فقط أم شرعي فقط؟ من يجيب عندك؟ شرعي فقط، كوني وشرعي. كيف عرفنا أنه كوني؟ كيف عرفنا أن وجودنا هنا كوني الآن؟ لأنه واقع، وكيف عرفنا أنه شرعي؟ لأن الله رضاه ويحبه. إذن عرفتم وجود الرقاصة أو الزاني في أماكن المعصية كوني فقط أم شرعي فقط أم كوني وشرعي؟ عندك يا محمد كوني فقط. كيف عرفنا أنه كوني؟ لأنه وقع. كيف قلنا ما هو شرعي؟ لأن الله حرم الزنا وليس بمحبوب الزنا. هذا معروف يا أخو، فهم هذا الدرس إن شاء الله. عموم وخصوص مطلق، قال الشيخ محمد حزام الصواب أن هذه العلاقة علاقة عموم وخصوص وجهي، لأن كل من الإرادتين تنفرد عن الأخرى ويجتمعان في وجه. فافهم ذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم، أي افهم هذا التفريق بين الإرادة الشرعية والكونية تسلم من ضلال القدرية بأنواعهم المرجئة والإبليسية والمشركة والجهمية، على ما يأتي بيانه. قال المصنف رحمه الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا إخبار من الله عز وجل أنه بعث، والبعث هو الإرسال، بعث في كل أمة، والأمة تطلق على الطائفة من الناس، يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق على الفترة من الزمن، قال الله عز وجل فذكر بعد أمة، وتطلق على الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق على الإمام، إن إبراهيم كان أمة، أي إمام يدعو إلى الناس إلى الخير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي بعث الله عز وجل في كل طائفة من الناس رسولا منهم من أنفسهم، كما قال الله عز وجل يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعثه إلى الخلق كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الخلق كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الناس يوم القيامة، يأتون نوح ويقولون أنت أول رسول إلى أهل الأرض، فلا إشكال، لأن نوح أرسل إلى قومه وكانوا أهل الأرض في ذلك الزمان، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، إلى عربهم وإلى عجمهم، إلى قومه وإلى غيرهم، أنا أرسل إلى الجن والإنس، أن اعبدوا الله، أي يدعونهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، واجتنبوا الطاغوت، فسيأتي معنا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، رواهم ابن أبي حاتم. وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وهذه المعاني كلها حقة. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن القيم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر كتابه الأصول الثلاثة على رؤوس الطواغيت. الطواغيت كثيرة ويجمعهم خمسة: من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادته، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن والشيطان، وكذلك الساحر. هؤلاء رؤوس الطواغيت. قال العماد بن كثير الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله، وهو أعم، الطاغوت أعم، لكن من فسر الطاغوت بأنه الشيطان لا ينكر عليه، نقول نعم الطاغوت الشيطان، الشيطان من الطواغيت، والطاغوت أعم، يدخل فيه الشيطان وأعوان الشيطان، حتى أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يقول في مجلس النواب الطاغوت، يقصد أن هذا المجلس تجاوز حده، إذ يتحاكم الناس إليه فيما حرم الله أو فيما حل الله، فيناقشون الأمور على وفق الأكثرية، فإن وافق الأكثرية على تحليل الحرام أحلوه، وإن وافق الأكثرية على تحريم الحلال حرموه. ولهذا تجدهم مثلا يوافقون على حلق اللحية للعساكر، ويوافقون بالإجماع على لبس البنطال للعساكر، وكذلك منع الطالبات من دخول المدارس محجبات. كل هذه أعمال طاغوتية تناقض الكتاب والسنة. قلت وذلك المذكور بعض أفراده، أي تفسير الطاغوت بالشيطان وتفسير الطاغوت بالسحر وبالكهان بعض أفراده. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله، معنى حده أي فسره في تعريف، الحد هو التعريف، حدا جامعا، حتى قال البيقوني وكل واحد أتى وحده، أي كل نوع من أنواع الحديث أتى مع تعريفه. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا تجاوزت الحد في طاعة، تجاوزت الحد في عبادة، تجاوزت الحد في اتباع، فقد صار ذلك المتبوع طاغوتا. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطواغيت، وعن طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطواغيت ومتابعته، إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. فهذا هو الواقع، أن كثير من الناس الآن يتبعون الطاغوت إلا ما رحم ربي. الديمقراطية من أعظم الطواغيت في هذا الزمان، العلمانية طاغوت، الحداثة طاغوت، البعثية، الاشتراكية، القومية، الماركسية، إلى غير ذلك. دعوة إلى وحدة الأديان، الدعوة إلى تحرير المرأة، الدعوة إلى مساواة الرجال بالنساء، المساواة المطلقة، كل هذه طواغيت. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا في هذه الكلمة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معنى لا إله إلا الله، لأن فيها النفي والإثبات. اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وبدأ بالحث على الكفر بالطاغوت حتى يخلى القلب مما فيه من العقائد الفاسدة، ثم يدخل بعد ذلك التوحيد. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. وبمعنى هذه الآية جاء حديث طالب أشيم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال العماد بن كثير في هذه الآية وكلهم يدعو إلى عبادة الله، أي جميع الرسل، وما أرسلنا من رسول ماذا إلا بلسان قومه ليبين لهم التوحيد من الشرك. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من علمه لا يستحق الهداية ويوفق من علمه مستحق للهداية. فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان قبل نوح أنبياء، أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا إدريس على القول بأن إدريس قبل نوح، وشيط وغير ذلك من الأنبياء. أما الرسل فكان مبدأهم نوح، والرسول هو الذي يرسل إلى قوم مخالفين، والنبي هو كالمجدد لشريعة من قبله. وإن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، وإنه لا نبي بعدي ولا رسول. وبهذا تعلم الفرق بين النبي والرسول، فالرسول أخص من النبي من جهة أن كل رسول نبي وليس العكس، والرسول يرسل إلى مخالفين ويوحى إليه بشرع، وهكذا النبي قد يوحى إليه بشرع لكن لا يرسل إلى المخالفين، وإنما يكون كالمجدد في الأمة. منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم قال: وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. الدليل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالآية التي قبلها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تضمنت معنى لا إله إلا الله، وكل الرسل يدعون إلى عبادة الله وإلى إفراده بالعبادة. فكيف يصوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ هؤلاء الذين يحتجون بالقدر الجبرية احتجوا بهذه الآية: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء. قال الله عز وجل: كذلك فعل الذين من قبلهم، أو كذلك كذب الذين من قبلهم. فسمى الله عز وجل صنيع هؤلاء كفر وتكذيب. فالاحتجاج بالقدر على المعصية لا يجوز. ومتى يصوغ للرجل أن يحتج بالقدر؟ بعد توبته، بعد أن تاب، حتى لا يحصل له القنوط واليأس، يقول: قدر الله ما شاء فعل. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية. تقسيم المشيئة إلى شرعية وكونية ليس بصحيح. تقسيم المشيئة إلى شرعية وكونية تقسيم غير صحيح. وعلى هذا التقسيم أيضا ذهب ابن كثير رحمه الله تعالى، وأظن هذا نقل عنه. فالمشيئة هي الإرادة الكونية، فلا تقول مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمنهم هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. عرفتم يا أخوة الفائدة هذه؟ أنه لا يفرق بين، لا تقسم المشيئة إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، وذلك لأن المشيئة هي المرادفة للإرادة الكونية، وتكون في المحبوب وغير المحبوب، أما الإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب. إلى هنا.